إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل القرآن مأدوبة الله. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. وقد تضمن القرآن العظيم هذين الأمرين أكمل تضمن، ففي كتاب الله تعالى من العلوم النافعة والعقائد الصحيحة ما يحتاج إليه كل إنسان، كما أن فيه من الشرائع والعبادات ما يملأ حياة الإنسان ويصدق عليه معنى قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن حكمة الله ورحمته بعباده أن أنزل على جميع أنبيائه كتبا لكي تكون هذه الكتب حجة لله باقية إلى ما شاء الله، فما من نبي إلا وأنزل الله معه كتابا. وقد أخبرنا الله تعالى عن بعض هذه الكتب ولم يخبرنا عن باقيها، لكنه نعلم أنه ما من نبي إلا وقد أنزل الله تعالى عليه وحيا وكتابا. فأخبرنا الله تعالى عن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وكان خاتمها وأعظمها القرآن العظيم. فأودع الله تعالى في كتابه من العظات والعبر والهدايات ما لا منتهى لوصفه، وأمر الله تعالى عباده المؤمنين بتدبره وتعقله، فقال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال سبحانه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالمقصود من القرآن العظيم التدبر والتفكر والتذكر والانتفاع بعظاته وهداياته، ليس مجرد التطريب بتلاوته كما قد يظن بعض الناس أنه فقط لأجل التنعم والتنغم بتلاوته. لا شك أن هذا مطلوب، وأن كل حرف يقرأه ابن آدم من القرآن فإنه يؤجر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. فيحصل له من جراء التلاوة الخير الكثير، لكن ما هو أعظم وأنفع للقلب هو ما يحصل بتذكره والاتعاظ به. فلهذا ندب الله عباده المؤمنين إلى التفكر في القرآن ومعرفة مراد الله تعالى من خطابه لعباده. وكان أن من الله تعالى علينا في سنوات خلت قبل نحو 20 سنة بتفسير جزء عما، وفي سلسلة من الدروس، وتم بعد ذلك بحمد الله طباعتها في كتاب باسم التفسير العقدي لجزء عما، وحصل له بحمد الله قبول وانتفاع في أوساط متعددة. وها نحن الآن نعود لنشتغل بتفسير جزء تبارك، وهو الجزء 29 من القرآن العظيم. ومقصودنا في هذا التفسير أن نعرف مراد الله تعالى فيما نتلو وما نقرأ، حتى إذا صففنا أقدامنا في الصلاة وأخذنا نقرأ كلام ربنا صرنا نعلم ماذا تعني هذه الآيات الكريمات. والحق أيها الإخوة ومن بلغ أن تدبر القرآن لذة لا تعدلها لذة، ونعمة لا تعدلها نعمة، كيف لا وهو كلام رب العالمين. لو أن الناس وردهم خطاب من مسؤول، من وزير أو ملك أو رئيس، لاعتنوا به وقرأوا السطور وما بين السطور، فكيف بكلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا ريب أنه أحق وأولى بالعناية، وأن يعرف الإنسان مراد ربه بهذا الخطاب الذي جعله حجة على عباده أجمعين. فسنستعين بالله تعالى في تفسير هذا الجزء، فنقول هذا الجزء جزء تبارك ضم 11 سورة، ضم 11 سورة تعتبر من أواسط المفصل. وإذا قيل المفصل فإنه يقصد به من سورة قاف، وقيل من سورة الحجرات إلى الناس، هذا يسمى حزب المفصل، وله طوال وله أواسط وله قصر. فهذه السور تعتبر من أواسط المفصل. وجزء تبارك جميع سوره سور مكية، على أنه قيل إن سورة الإنسان مدنية، ولكن الظاهر أيضا أنها مكية. والقرآن المكي هو الذي نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو الذي نزل بعد الهجرة. ويتميز القرآن المكي بأنه يركز على مسائل الإيمان والاعتقاد، فيعرف بالله وملائكته يرحمك الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ويركز على مسألة القرآن وثبوته ونسبته إلى الله عز وجل. وهذه أمور كان المشركون في مكة، بل كان مشرك العرب ينكرونها أشد الإنكار، فلا يؤمنون بالله تعالى كما ينبغي. نعم يقرون بربوبيته، لكنهم لا يقرون بألوهيته وانفراده بالعبادة، كما أن عندهم كثير من الأغلاط حول الملائكة وسائر خصال الإيمان. ومن أشدها نكرة عندهم ورد مسألة المعاد والبعث، فقد كان مشرك العرب ينكرون المعاد، حتى إن أحدهم وهو أبي بن خلف أتى بعظم الرميم وفته عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ قال: نعم، ويدخلك النار. فكان أمر البعث عندهم مستبعدا جدا، وقالوا: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فكانوا ينكرون البعث. فلهذا جاء القرآن المكي بإثبات المعاد، فهذه من مقاصده. واعلموا يا رعاكم الله أن لكل سورة من سور القرآن لها مقاصد، فإن السورة إنما سميت سورة لكونها مسورة، كما تسور الحديقة وكما يسور المنزل، فهي وحدة موضوعية متكاملة تبتدأ بالبسملة إلى ختامها. فكان يفصل بين كل سورة من سور القرآن وما يليها لفظ البسملة. وقد اختلف العلماء في البسملة، أهي آية مستقلة أم أنها آية من كل سورة؟ وأرجح الأقوال في هذا أن البسملة آية مستقلة تفتتح بها السور، كما أنها بعض آية من سورة النمل، لأن الله تعالى قال في قصة سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحيح أن البسملة آية مستقلة تفتتح بها جميع سور القرآن، ولهذا فالقول الراجح أن البسملة ليست من سور الفاتحة، ليست من آيات الفاتحة، ليست من السبع المثاني، فالله تعالى قد قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالسبع المثاني تبتدئ بقوله الحمد لله رب العالمين، ويدل على أن البسملة ليست من السبع المثاني الحديث القدسي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإياك نعبد وإياك نستعين هي المنصفة، قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، فالمجموع سبع. فهذا يدل على أن البسملة على القول الراجح ليست آية من السبع المثاني، بل هي آية مستقلة تستفتح بها السور. ولهذا لو أن الإنسان لم يقرأها في الصلاة فلا حرج عليه، ولا يقال إن صلاته قد بطلت كما قد ذكر ذلك عن بعضهم. وكما أسلفت فإن لكل سورة من سور القرآن مقاصد، وسورة الملك التي تبلغ نحو 30 آية أو 31 آية لها مقاصد نلخصها في أمور ثلاثة: أحدها بيان دلائل الربوبية المستلزمة لتوحيد الألوهية، فالناظر في هذه السورة العظيمة الكريمة يجد فيها من دلائل الربوبية وخلق السماوات والأرض وتصرف الله تعالى في الكون ما تخضع له العقول، ويكون دليلا على استحقاق الله تعالى للعبادة وحده دون ما سواه. أيضا من مقاصد هذه السورة العظيمة إثبات المعاد والبعث بعد الموت والحساب والجزاء، وبيان مآلات العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن مقاصد هذه السورة إبطال الشرك وتزييفه، إبطال الشرك الذي كان عليه مشرك العرب باتخاذ الأنداد مع الله تعالى وتزييفه، وسوف نتناولها إن شاء الله تعالى عبر مقاطع وأجزاء. فلعل أحدكم أن يقرأ. شيخ عمر تقرأ أول السورة. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
حسبك. هذه السورة تسمى سورة الملك وتسمى أيضا سورة تبارك، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، من أمثلها ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في كتاب الله 30 آية تجادل عن صاحبها أو تحاج عن صاحبها يوم القيامة حتى غفر له، حتى غفر له. فهذا الحديث من أمثل ما روي في فضائلها، وجاء بلفظ تجادل عن صاحبها، وورد في حديث أخر فيها كلام كحديث ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصب خيمته على قبر ولم يكن يعلم أنه قد نصب خيمته على قبر، فسمع صاحب القبر يقرأ بسورة الملك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها المنجية، يعني أنها تنجي من عذاب القبر، وفي الحديث كلام. هذه السورة تستفتح بقول الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. وهذا اللفظ تبارك مأخوذ من مادة بركة، والبركة لها معنيان، تأتي البركة بمعنى اللزوم والثبوت، وتأتي البركة بمعنى النماء والزيادة في لغة العرب. فمن معاني البركة اللزوم والثبوت، فالشيء الثابت اللازم المستقر يوصف بذلك، ولهذا نقول بركة للماء المستقر في موضع ومحل واحد. وتأتي أيضا بمعنى النماء والزيادة، فيقال هذا مبارك أو تبارك، فهذا يدل على النماء والزيادة. ولفظ تبارك لا يجوز استعماله في غير حق الله تعالى، فإنه يختص به، وقد ورد في القرآن العظيم لفظ تبارك في حق الله تعالى في 9 آيات، أولها في الأعراف وآخرها في سورة الملك، فهو مما يختص الله تعالى به، فهو تمجيد لله تعالى بمعنى تعاظم وتعالى وتقدس. فلفظ تبارك يدل على التمجيد والتعظيم والتطهير والتقديس، وهو وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، فالله وحده هو الذي يتعالى ويعظم ويكثر خيره وفضله ومنه، فلهذا لا يعبر به في حق غير الله، لكن يقال في حق غير الله مبارك، كما قال الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال عن القرآن: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. فتضاف البركة إلى غير الله تعالى، لكن لا يقال تبارك إلا في حق الله تعالى. وقد أطال ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه اللفظة في كتابه بدائع الفوائد وفي كتابه جلاء الأفهام بما لا مزيد عليه، مما يدل على أن هذا اللفظ لفظ يختص بالباري سبحانه وتعالى. والبركة تدل على كثرة الخير، وتضاف إلى مخلوقات الله، فيقال مثلا زمزم ماء مبارك، أي أن الله تعالى أودع فيه البركة بما يحصل فيه من الخير والشفاء، كما جاء في الحديث: ماء زمزم لما شرب له. فتوصف بعض الأماكن بالبركة، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، فهو مبارك لما يقع فيه من العبادات ومن ذكر الله تعالى. ولا يجوز إثبات بركة في شيء من الأشياء إلا ما أثبت الله تعالى فيه البركة، فالعسل فيه بركة، وماء زمزم فيه بركة، والزيتون فيه بركة، فكل ما أثبت الله تعالى فيه بركة ومنفعة فإننا نثبته، سواء في الأطعمة أو في الأشربة أو في الأمكنة أو في الأزمنة. فشهر رمضان شهر مبارك لما جعل الله تعالى فيه من الخير، فهذا مما يتعلق بهذه اللفظة تبارك الذي بيده الملك. الذي بيده الملك هو الله سبحانه، فملك السماوات والأرض بيده سبحانه، لا يخرج عن ملكه شيء. ولهذا قال ربنا عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فلا أحد سوى الله تعالى يملك مثقال ذرة في السماوات والأرض، لا استقلالا ولا مشاركة ولا معاونة. لا استقلالا لا يملكون مثقال ذرة، ولا مشاركة وما لهم فيهما من شرك، ولا معاونة وما له منهم من ظهير. فالملك كله لله، دائما نقول له الملك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فجميع ما في السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، لا ينازعه فيه أحد. وإذا أضيف الملك إلى غير الله تعالى فهو ملك نسبي مؤقت محدود. نعم، يقول الإنسان مثلا: هذا بيتي ملكي، وهذه سيارتي ملكي، وهذا كتابي، وهذا قلمي. صحيح، لا بأس، لكن هذا الملك ملك محدد مؤقت غير شامل ولا مستمر. قد يملك الإنسان الملايين لكنه لا يملك سواها، كما أنه أيضا إذا مات انتقلت عنه إلى من بعده. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فكل ملك يضاف إلى غير الله عز وجل فهو ملك مؤقت وملك محدود وقاصر. ولو أن إنسانا أراد أن يتلف ماله لضرب على يده وحجر عليه، حتى لو قال هذا ملكي. لو أن إنسانا أتى برزمة نقود وقال هذا مالي وأنا أريد أن أحرقه، لضربنا على يده ولم نمكنه من هذا، حتى وإن قال هو ملكي، لأن هذا التصرف تصرف غير راشد، فاحتاج إلى أن يحجر عليه. فالمقصود أن الله سبحانه وبحمده له الملك. وإذا علم المؤمن بأن الملك كله لله فإنه يطلبه منه لا يطلبه من المخلوقين، يعلم بأن خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه، وأنه إذا أراد الرزق فليسأله من معطيه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فالرزق لا يكون من المخلوق. فيخطئ بعض الناس حينما يقال فلان قطع رزقي. لا، ليس هو الذي يهبك ولا هو الذي يمنعك، لأن الله تعالى هو الرزاق، هو الذي بيده الملك. ثم إن الآية دلت على إثبات صفة من صفات الله الذاتية، وهي صفة اليد. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: له يدان كريمتان مبسوطتان بالعطاء والنعم لا تشبهان أيدي المخلوقين، بل هما يدان لائقتان بجلاله وعظمته، كما قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان. وكما قال سبحانه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فما دام أن ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذا الوصف، فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يثبت ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. فالله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز لأحد أن يرد أو أن ينكر ما أثبت الله لنفسه. فالله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيله، وأحسن حديثا من خلقه. فما دام أخبر سبحانه وبحمده بأن له يدان كريمتان، فيجب أن نعتقد ذلك دون أن نعتقد كيفية أو تمثيلا أو تشبيها. ولا يجوز تحريف صفة اليدين إلى النعمة أو القدرة، كما وقع ذلك من بعض المتكلمين المتأخرين. فإن السلف الصالح قاطبة أثبتوا هاتين الصفتين، أثبتوا هاتين اليدين على الوجه اللائق بالله تعالى. ولم يقل أحد من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أن اليد بمعنى النعمة أو القدرة، وإنما وقع هذا من بعض المتأخرين الذين توهموا أن إثبات اليد يلزم منه تمثيلا، ففروا من التمثيل ليقعوا في التعطيل. والواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يثبت لله إثباتا بلا تمثيل، وأن ينزه الله تعالى تنزيها بلا تعطيل. هذه هي القاعدة التي من التزم بها سلم وعوفي من أن تزل قدمه في هذه المزالق الخطيرة. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعتقد ما أثبت الله تعالى لنفسه، فحيث أن الله تعالى أخبر في هذه الآية بأن له يدا فيجب أن نثبت ذلك، وكونها أتت في هذه الآية بصيغة المفرد تبارك الذي بيده لا يتنافى مع كونها في مواضع أخر أتت بصيغة التثنية. لماذا؟ لأن العرب تقول المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، فلا ينافي التثنية ولا الجمع. فلو أنك قلت مثلا أخذت هذا الشيء بيدي، لا يعني أنك مقطوع اليد الأخرى وأنه ليس لك إلا يد واحدة. وإذا قلت نظرت إلى الحادث بعيني، لا يلزم من ذلك أن تكون أعور. وهكذا إذا قلت مشيت إلى فلان برجلي، لا يلزم من ذلك أن لا يكون لك إلا رجل واحدة. فالمفرد المضاف يعني المفرد إذا أضيف فإنه يعم، وبالتالي فلا تعارض بين لفظ الإفراد ولفظ التثنية الوارد في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهؤلاء الذين حرفوا معنى اليد إلى النعمة أو القدرة، ماذا يقولون في قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان؟ لو قالوا يداه بمعنى نعمتاه لقلنا نعم الله كثيرة وليست نعمتان فقط، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولو قالوا إن اليد بمعنى القدرة لكان إبليس يقول لربه لما قال له ربه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لقال إبليس وأنا يا ربي خلقتني بيديك، على اعتبار أن اليد هي القدرة لأنه مخلوق بقدرة الله. لكن لم يقل ذلك، لأن إبليس يعلم أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام بيديه الكريمتين. فلهذا يجب أن نثبت هذا الأمر لربنا عز وجل، وهكذا ما شابهه من مسائل الصفات. فنطيب نفسا ونقر عينا بما أخبر الله به عن نفسه، ونعتقد كمال الله وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها النفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني كل ما أنفقه الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه لكمال غناه وكثرة فضله وخيره. فدل ذلك على إثبات اليد من الكتاب والسنة. قال ربنا وهو على كل شيء قدير، كل من ألفاظ العموم، أي أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. فدلت هذه الآية على إثبات اسم الله القدير، فمن أسماء الله الحسنى القدير. والقدير هو الذي يفعل الشيء من غير عجز. طيب والقوي هو الذي يفعل الشيء من غير ضعف. فالفرق بين القدير والقوي أن القدرة هي التمكن من الفعل من غير عجز، والقوة هي التمكن من الفعل من غير ضعف. فالله تعالى هو القدير، ومن صفاته سبحانه القدرة، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن آثار ذلك على نفس المؤمن أنه إذا علم أن ربه ومعبوده على كل شيء قدير كمل توكله عليه، كمل توكله عليه، لأنه يعلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، فيبقى قلبه معلقا بربه القدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو فلا راد لفضله. فهذا من آثار إيمانك بأن الله على كل شيء قدير، فلا تستصعب شيئا على ربك، فالله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من صفاته سبحانه أنه خلق الموت والحياة، فالموت والحياة كلاهما مخلوق لله، وهذا يدلنا على أن الموت مخلوق، أن الموت مخلوق. بعض الناس ومنهم المتكلمون يقولون الموت شيء عدمي غير مخلوق. نقول إن القرآن يكذبكم، لأن الله تعالى قال الذي خلق الموت والحياة، فالموت من مخلوقات الله. الله تعالى يخلق الموت في نفس ابن آدم، كما أنه سبحانه وتعالى يخلق الحياة فينفخ الروح في الجنين. فقد جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم صار المجموع الآن؟ 40 و40 و40، 120، 4 أشهر. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذن هذا الروح من خلق الله، به تحصل الحياة، فينفخ فيه الروح ويؤمر بـ4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالله تعالى قد خلق الموت والحياة. واعلموا أن الموت أحيانا رغم أنه أمر معنوي إلا أنه قد يصور بصورة حسية. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش، على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فالله تعالى قد يصور بعض الأمور المعنوية بصورة حسية. والله تعالى خلق الموت والحياة، فكم الموتات وكم الحيوات؟ قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فهناك حياتان وهناك موتتان. ما هن؟ الموتة الأولى هي العدم، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكان العدم الأول موت، لأن الإنسان لم يوجد بعد. ثم بعد خروج الروح من البدن، هذه هي الموتة الثانية. طيب، وما الحياتين؟ وما الحياتان؟ الحياة الأولى هي التي تحصل بنفخ الروح في الجنين، فهذه هي الحياة الأولى. والحياة الثانية هي التي تحصل بالبعث بعد الموت، فلهذا كان هناك حياتان وموتان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا يدل يا كرام على أن الله تعالى لا يفعل الشيء إلا لحكمة، وأن الله منزه عن العبث. لم يخلق الله سبحانه وتعالى الموت والحياة لا لشيء ولا لحكمة، لا، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما معنى ليبلوكم؟ أي ليختبركم. فقد ابتلانا الله تعالى بالموت والحياة لينظر سبحانه وتعالى أينا أحسن عملا. وكأن تقدير الآية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا. والله تعالى لا ريب أنه قد علم بالأشياء قبل حصولها، لكن متعلق العلم أمران: يتعلق علم الله تعالى بما يفعله ابن آدم بعلمه الأزلي، فالله تعالى علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، فالله تعالى لا تخفى عليه خافية. ثم يتعلق علم الله تعالى بمفعولات العبد إذا وقعت منه وصدرت منه فيعلم وقوعها، فهذا العلم لا ينافي علمه الأول. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تأملوا، قال أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا، لأن العبرة بحسن العمل. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: ما أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه. متى يكون العمل حسنا؟ إذا جمع وصفين، أحدهما الإخلاص بأن يكون خالصا لوجهه سبحانه، لا شرك فيه لأحد. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. فهذا هو الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ربنا سبحانه غيور، لا يرضى أن يشرك معه أحد. فلهذا لو أشرك العبد مع الله في العمل أحبط الله عمله ورده عليه ولم يقبله منه. فيجب أن يحقق الإنسان كمال التوحيد لله رب العالمين. أيضا لابد من المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى قول الفضيل أصوبه، يعني بأن يكون صوابا، وذلك بأن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخترع عبادة من تلقاء نفسه ولا يبتدع في دين الله ما ليس منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا يحل لأحد أن يحدث في دين الله وأن يبتدع في دين الله وأن يقترح في دين الله من عند نفسه، هذا افتيات على مقام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المأمور بالتبليغ عن ربه ونحن المأمورون باتباعه. لهذا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله ماذا؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإذا جاء بعض أهل الأهواء والبدع وقالوا يحسن كذا ويحسن كذا، وأوجدوا مثلا من الأوراد والأذكار والموالد والهيئات أمورا من تلقاء أنفسهم، قلنا لهم: هذا طعن في الدين، هذا تنقص للرسالة. قد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكيف تأتون بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأنما تقولون أن الله لم يكمل الدين ولم يتم النعمة، كأنما تقولون بلسان الحال لا بلسان المقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالات ربه، وهو الذي استشهد الناس يوم عرفة وقال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك، ونحن والله نشهد بما شهد به أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ رسالات ربه وأدى الذي عليه. هذان الشرطان معشر الإخوان ومن بلغ، الإخلاص والمتابعة، هما ركنا قبول العمل ووصفه بالحسن. لكن هناك أيضا أمور تكميلية تحسن العمل، فمنها المداومة عليه، المداومة والثبات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. وقالت عائشة رضي الله عنها تصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمله ديمة. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، لا يكون كحال كثير منا يشتغل بالعبادة حينا ثم بعد ذلك يمل ويدعها، هذا ليس من حسن العمل. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه، قال: يا عبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي وصى به كما في حديث شداد بن أوس قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. رأيتم؟ هذه أول جملة، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فعود نفسك يا عبد الله أن إذا عملت عملا صالحا أن تحافظ عليه، حافظ على السنن الرواتب، حافظ على أذكار ما بعد الصلاة، حافظ على الوتر، حافظ على ما كتب الله لك من قيام الليل، حافظ على الصدقة. كل عمل تعمله أثبت عليه ولا تدعه بعد أن عملته. أيضا من حسن العمل أن يكون مقرونا بالخوف والرجاء، أن يكون مقرونا بالخوف والرجاء. قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الذين يزنون ويسرقون قال: لا يا ابنة الصديق، بل الذين يصلون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل منهم. لهذا ما معنى أن قلوبهم وجلة؟ يعني أنها بين الخوف والرجاء، يعملون العمل ويخشون أن يرد عليهم ويطمعون أن يقبل منهم. وهذا أمر يغيب عنا كثيرا. كلنا صلينا قبل قليل صلاة المغرب، هل أحد منا خطر بباله هذا الشعور أن صلاته قد تقبل وقد لا تقبل؟ هل أحدنا شعر بأنه يرجو أن الله قبل صلاته ويخشى أن الله رد صلاته؟ الغالب علينا، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، أن الإنسان يعمل العبادة كأنما هي تحلة قسم ويغادرها وهو ليس على الصفة التي ذكر الله وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو أعلم أن لي ركعتان متقبلتان لعلمت أني من أهل الجنة، ذلك أن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وكثير منا يصلي الصلاة ويفعل الصالحات وكأنه جازم بأن الله قد تقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. فعلى الإنسان أن يكون دوما في عباداته بين الخوف والرجاء. لهذا قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ما شاء الله، ما أحسن ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين، العزيز الغفور. العزيز من له العزة، والعزة ثلاثة أنواع: عزة القدرة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع. هذا معنى العزيز، فهو يدل على الكمال، القدرة والغلبة والامتناع. ولهذا الناس أو العرب تقول: أرض عزاز، والعامة عندنا يقولون عزا، يطلق ذلك على الأرض الصلبة القوية، أرض عزاز، بخلاف الأرض الرخوة. فالعزيز مشتق من هذا، فالله تعالى له عزة القدرة، وله عزة الغلبة، وله عزة الامتناع، فلا يطال جنابه. فهذه صفة العزة لله، واسمه سبحانه العزيز، وهو العزيز الغفور. ما معنى الغفور؟ الغفور مشتق من الغفر، من الغفر، والغفر هو الستر والتجاوز. ومنه سمي المغفر، أي الخودة التي تغطي الرأس، مغفرا. لماذا؟ لأنه يستر الرأس ويقيه، لأنه يستر الرأس ويقيه. فالله تعالى غفور لأنه يستر على عبده المؤمن ويتجاوز عنه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه، يعني يستره عن الناس، ويقول: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ وهو يقول: أي ربي، أي ربي، حتى يظن أنه قد هلك. فيقول له الرب: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما شاء الله، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن من أسماء الله العزيز الغفور. ثم قال سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه خلق سبع سماوات طباقا، والسماوات هي ما علانا، فهذا خلق عظيم، عالم علوي كبير. أفادنا الله تعالى بأن عددهن سبع، كما قال في الآية الأخرى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فربنا يلفت نظرنا إلى مشهد نراه يوميا بل آنيا، يرفع أحدنا طرفه إلى السماء فينظر إلى هذه القبة السماوية المحيطة بالأرض، ولكن أكثر الناس لا يكترث بهذا المنظر ولا يحرك فيه ساكنا. فالله تعالى يلفت انتباهنا إلى هذا الخلق البديع الذي خلق سبع سماوات طباقا. وما معنى طباقا؟ يعني بعضهن فوق بعض، بعضهن فوق بعض. وهل هن متراصات متلازقات أم بينهن مسافة؟ قولان للمفسرين، والأقرب أن بين كل سماء وسماء كما جاء في الحديث مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام. عليكم السلام. الذي خلق سبع سماوات طباقا، فأفادنا الله تعالى بأنهن طباقا. ثم أتبع ذلك بقوله: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إي والله، أي ليس في خلق الله تعالى من خلل ولا اضطراب ولا نقص. لهذا قال: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ يعني أعد النظر مرة أخرى، أمعن النظر في هذه السماء، هل ترى صدوعا وشقوقا وفتوقا؟ لا. فارجع البصر هل ترى من فطور؟ لا والله، بناء محكم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. لهذا قال لافتا الانتباه إلى بديع صنعه وعظيم خلقه: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، كرتين أي مرتين، وذلك أنه إذا تكرر عبر بكرة بدلا من مرة. هل ترى ثم ارجع البصر كرتين، ما النتيجة؟ ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني حينما تحاول مرة أخرى وتدمن النظر إلى القبة السماوية لتبحث عن شق وصدع وفطر، الفطر هو الصدع والشق، وتحاول يمنة ويسرة أمام وخلف، ما الذي يحصل؟ يكل بصرك ويتعب، فارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا. ما معنى خاسئا؟ أي ذليلا صاغرا مكسورا وهو حسير. حسير يعني ضعيف ومجهد، لأنه لم يصل إلى ما يريد بعد بذل المحاولات المتعددة للنظر في هذا الخلق والبحث عن التفاوت. يقول الله عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وفي قراءة من تفوت، وفي قراءة من تفوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل. وفي هذا معشر الإخوة ومن بلغ، دعوة إلى أن يتفكر الإنسان في ملكوت السماوات والأرض، فإن هذا من أعظم مصادر الإيمان. يقول الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، لكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فحري بالمؤمن أن يستمد مادة الإيمان مما بثه الله تعالى في العالم العلوي والعالم السفلي، بأن ينظر نظر المتدبر ليلا أو نهارا. حينما تنظر في النهار إلى هذه القبة الزرقاء التي جعل الله تعالى فيها الشمس تنشر أشعتها ووهجها، تنظر إلى أقطار السماوات لا ترى موضع إبرة واحدة من ثقب أو صدع أو شق، بناء محكم بديع. وحينما تنظر في الليل، حينما تستلقي لتنظر في هدأة الليل إلى السماء المرصعة بالنجوم، النجوم يمنة ويسرة تشعشع هنا وهناك، خلق بديع. ثم فوق ذلك هذا الانتظام، هذا النظام البديع، لها مشارق ولها مغارب، لها مطالع، في حركة منتظمة دقيقة لا تحيد قيد أنملة. لا ريب أن هذا مما يغذي القلب الإيمان ويعظم الرب في قلب المؤمن. فهذه دعوة إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض، وثمرة هذا أن يمتلئ قلب الإنسان بالإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، ثم هذه الربوبية تفرض عليه أن يوحده بالعبادة. فإن طريقة القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. فالذي خلق السماوات والأرض بهذا الإبداع وهذا الانتظام والاتساق حقيق بأن يعبد وحده دون ما سواه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. إي والله، زينا بمعنى جملنا. والسماء الدنيا هي السماء الأقرب إلى الأرض، لهذا سميت الدنيا لدنوها منا، وإلا فإن فوقها ست سماوات أخر زينها الله تعالى بالمصابيح. ما هن؟ ما المقصود بالمصابيح؟ النجوم، هذه النجوم الثابتة والسيارة. والله أعلم أنه ليس هناك شيء ثابت، لكن كان العرب يسمون بعض النجوم بالثابتة وبعضها بالسيارة بحسب ما يبدو للنظر. والحق أن جميع ما في الكون متحرك، كما قال ربنا: كل في فلك يسبحون. لكنها كما قال الله زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن هذه النجوم خلقت لحكمة، إحداها أو أحد مظاهر هذه الحكمة أنها زينة للسماء. الثانية رجوما للشياطين، أنها تمنع من استراق السمع. ألم يقل الجن: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فحرس الله تعالى هذه السماوات بالشهب التي تنفصل عن الأجرام السماوية فتصيب الشيطان الذي يحاول استراق السمع. فأما في عهد النبوة ووقت تنزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد حرس الله تعالى السماوات من استراق الشياطين والجن للسمع حفظا لوحيه. لكن ما قبل زمن النبوة وما بعده عادت الشياطين لاستراق السمع، حتى وصف أحد السلف صفة ذلك بأن كل شيطان يصعد على الآخر حتى يبلغ عنان السماء، فربما سمعوا الكلام من الملائكة فصار أعلاهم يلقي بالكلمة إلى من هو أسفل منه إلى أن يلقيها آخرهم في أذن الكاهن الذي يتكهن بالأمور المستقبلية، وربما أدركه الشهاب فأحرقه، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب فيحرقه ويقتله. فهذه هي الفائدة الثانية، وهي أنها رجوم للشياطين. بقي فائدة ثالثة لم تذكر في هذه السورة، ولكنها ذكرت في سورة النحل. أين هي؟ قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن ثمرات أو من فوائد النجوم أنها تهدي في ظلمات البر والبحر، فيستدل الناس بمواقع النجوم على الاتجاهات. فمثلا ما يسمى بالنجم القطبي دائما يشير إلى الشمال، وبقية النجوم لها مواقع، كما قال ربنا عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. والمشتغلون بعلم الفلك يجدون في هذا آفاقا واسعة، ويقيسون المسافات بين هذه النجوم بالسنية الضوئية لاتساع الكون وتباعد أقطاره، والسنة الضوئية يقدرونها بما يقطعه الضوء بثلاثمائة ألف سنة. هذه السنة الضوئية، انظروا يعني هذه المسافة هائلة. تصوروا أن نور الشمس يصلنا في ثمان دقائق، وأن أقرب نجم إلى الأرض بعد الشمس نجم يقال له قنطورس، يستغرق النور لينطلق منه ويصل إلى الأرض أربع سنين. أربع سنين، خلق عظيم هائل، ما أوسع خلق الله، كما قال الله: وإنا لموسعون، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفوق ذلك، فوق أنها ترجمهم في الدنيا، وأعتدنا لهم عذاب السعير، يعني عقابهم الدنيوي أنها ترجمهم هذه الرجوم فتحرقهم، والأخروي وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولما كان بعض الآدميين كهؤلاء الشياطين قال: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إي والله، وبئس من الله، حسبك بها، شيء بأسه الله، ماذا يمكن أن يكون؟ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أجارنا الله وإياكم. وهذا يدلنا على النار، على أن النار في أسفل سافلين، لأنه قال ألقوا فيها، وإنما يلقى في المكان المنحط الأسفل، كما أن الإلقاء يدل على الإهانة. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، والشهيق هو الصوت الغليظ المرتفع، وهي تفور أي تغلي كما يغلي القدر حنقا عليهم. لهذا قال تكاد تميز من الغيظ، يعني تكاد هذه النار ذات الصفة المجتمعة تتقطع من شدة تغيظها. وهذا يدل على أن النار لها روح ولها معنى. ولهذا جاء قال الله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، مما يدل على أنها تأخذ وتعطي وتكلم ربها، فهي تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة من أهلها، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وخزنتها هم ملائكة النار الموكلون بعذاب أهلها. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وعدد رؤسائهم 19 كما قال الله عز وجل، لكنهم أكثر من ذلك، فرؤساؤهم 19. سألهم خزنتها، ما نوع هذا السؤال؟ سؤال توبيخ وتبكيت، وهو مؤلم جدا. ألم يأتكم نذير؟ يعني ما الذي أوردكم هذه الموارد؟ ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وللحديث صلة الأسبوع القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.